إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه فقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فاسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال. فقال الله لجبريل: اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذا الحديث رواه الإمامان أو الشيخان البخاري ومسلم والنسائي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، الآية. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه فقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فاسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال. فقال الله لجبريل: اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذا الحديث يقول فيه الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة، أو أرجاها، يعني هذا أعظم الأحاديث النووية في الرجاء، في يعني رجاء عفو الله عز وجل وتجاوزه ورحمته لهذه الأمة المرحومة. الحديث يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام، يعني في سورة إبراهيم عليه السلام، أو حاكيا في حق إبراهيم عليه السلام: رب إنهن، يعني الأصنام، رب إنهن أي الأصنام، أضللن كثيرا من الناس، أي صرنا سبب ضلال كثير من الناس. فمن تبعني أي في التوحيد والإخلاص والتوكل فإنه مني، أي من أتباعي وأشياعي. وتمامها: ومن عصاني فإنك غفور رحيم، أي تغفر ما دون الشرك لمن تشاء وترحمه بالتفضل على من تشاء، أو تغفر للعاصي المشرك بأن توفقه للإيمان، يعني كانت معاصي دون الشرك فتغفرها وترحم صاحبها إن كان على التوحيد، أو إن كان المقصود بذلك المشرك فبأن توفقه، بأن توفقه إلى الإيمان والتوحيد والطاعة في الدنيا، وترحمه بزيادة المثوبة في العقبة. قال صلى الله عليه وسلم: وقال عيسى عليه السلام، يعني استشهد أولا أو تذكر أولا قول إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام، أي تلا صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل وقول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أي لا يغلبك شيء فإنك القوي القادر وتحكم بما تشاء، فأنت الحاكم الذي لا معقب لحكمه، أي الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها ويتقن الأفعال ويحسنها. فرفع يعني بعدما تلا صلى الله عليه وسلم هذين القولين عن عيسى وعن إبراهيم عليهما السلام، فرفع صلى الله عليه وسلم حينئذ يديه الشريفتين فقال: اللهم أمتي أمتي، أي اللهم اغفر لأمتي، اللهم ارحم أمتي. يعني لعل هذا يكون وجه التكرار، أن أمتي الأولى يعني اللهم اغفر لأمتي، والثانية اللهم ارحم أمتي، أو أريد به التأكيد، اللهم أمتي أمتي قصد به التأكيد، أو قصد به الأولون والآخرون من أمته، اللهم أمتي يعني الأولون وأمتي الثانية الآخرون من أمته صلى الله عليه وسلم. وبكى صلى الله عليه وسلم لأنه تذكر الشفاعة الصادرة عن الخليل: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عطاني فإنك غفور رحيم. فهنا شفاعة من إبراهيم عليه السلام في من تبعه وفي من تاب الله عليه من المشركين أو العصاة. وتذكر أيضا شفاعة روح الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرق حينئذ لأمته صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأل. يعني هذه جملة معترضة، هذه الجملة الاعتراضية، لأن هناك يعني معنى محظور يوهمه قوله فاسأله، فالله عز وجل يعلم كل شيء وقد أحاط كل شيء علما، وإنما أراد أجمعين يعني الحكمة وشدة رحمته لهذه الأمة. فلذلك قال: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله، فاسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، أي بشيء قاله صلى الله عليه وسلم من سبب البكاء، يعني ذكر له سبب بكائه وهو الخوف لأجل أمته وشفقته على أمته ورجاؤه أن ترحم أمته. فقال الله لجبريل: اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك، يعني إنا بعظمتنا سنرضيك، أي سنجعلك راضيا، سنرضيك أو سنرضيك في أمتك، أي في حق أمتك، ولا نسوءك، أي ولا نحزنك، أو لا نحزنك في حق الجميع، بل ننجيهم ولأجل رضاك نرضيهم. يعني صدق الله العظيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول الإمام النووي: هذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة أو أرجاها. إذن هذا من أرجى الأحاديث الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رواه الإمام البخاري ومسلم والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، الآية. فقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه فقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال، فقال الله لجبريل اذهب الى محمد فقل انا سنربيك في امتك ولا نسوءك. هذا الحديث هو من نصوص الرجاء كما ذكرنا. وقد صار خلاف يعني عظيم بين العلماء ايضا فيما هي ارجى آية في القرآن. ما هي ارجى آية ينبغي ان يتعلق بها العصاة؟ الانسان يحتاج في بعض الظروف الى تذكر وحشد ايات الرجاء، كما يحشد عند الابتلاء مثلا ايات الصبر حتى يستعين بها على مواجهة الابتلاءات. كذلك هناك مواقف معينة لابد من حشد نصوص الرجاء والتعلق بها عسى ان يرحب الله عز وجل عباده. فمن المواضع التي ينبغي ان تفرد فيها وتحشد نصوص الرجاء موضع حضور الانسان المحتضر. اذا حضرت انسانا يحتضر قد ايس من حياته واشرف على الموت فيستحب ان تغلب عليه جانب الرجاء، لانه لم يبقى للخوف فائدة في هذا المقام، لان الخوف انما المقصود به الحث على العمل، اما الرجاء فالمقصود به تهيئته لكي يقبل على ربه ويلقاه وهو حسن الظن به. فالله عز وجل يقول انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فاذا احتضر العبد وهو يحسن الظن بربه لقي من الله عز وجل خيرا، وان كانت الاخرى فالاخرى. وقبل ان نتكلم في خلاف العلماء فيما هي ارجى آية في القرآن الكريم ننبه الى معنى الرجاء. معنى الرجاء يقول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وقال عز وجل انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف. فإنسان الذي يعني مع هذا الثواب العظيم وهذا المضاعفة للحسنات، مع أن السيئات تكون الحسنة يعني بواحدة وما يعفو الله عز وجل عنه أعظم، فويل لمن غلبت آحاده عشراته ولا يهلك على الله إلا هالك. فلذلك يقول العلماء من رحمة الله عز وجل أنه جعل تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه، يعني من رحمة الله أنه يسد على العبد جميع المناسب، يحرم عليه القلوب من رحمته ويجعل اليأس من رحمة الله قريما للكفر، ويفتح له أبواب التوبة صباح مساء ويغفر الذنوب، ويعني يخبر بأن التوبة تجب ما قبلها، ويخبر بأن رحمته وسعت كل شيء. ثم بعد ذلك يحتم على العبد التوبة، فيقول العلماء تأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه. أما المقصود بالرجاء فالرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده. القلب يرتاح لشيء ينتظره ويتوقعه وهو محبوب عنده، ولكن هذا المحبوب لابد له من سبب حتى يكون رجاء. إن كان شيء الإنسان يحبه ويرجو أن يعني يحققه ولكن لا يأخذ بالأسباب التي توصله إلى تحقيقه فهذا هو الغرور وهذا هو الحمق، كما قال الله عز وجل وغركم بالله غرور. فهذا هو الغرور، الاغترار بالله عز وجل. لكن الرجاء لا يصدق عليه لفظ رجاء حتى يكون معه السبب، الأخذ بالسبب، لأن من رجى شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: أولا محبته لما يرجوه، ثانيا سعيه في تحصيله بحسب الإمكان، ثالثا خوفه من فواته. فالدنيا هي مزرعة الآخرة، والقلب كالأرض، والإيمان كالبذر في هذه الأرض، والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرها. فكل من طلب أرضا طيبة، إنسان أراد أن يزرع فيبحث عن الأرض الطيبة ويلقي فيها بذرا جيدا غير عافن ولا مسوس، ثم يمد هذا البذر بما يحتاج إليه وهو سوق الماء إليه في أوقاته، ثم ينقي الشوك عن الأرض والحشيش وكل ما يمنع نبات البذر أو يفسده، ثم جلس منتظرا فضل الله تعالى بأن يدفع الصواعق والآفات التي تتسبب في إفساد هذا الزرع حتى يتم ذلك الزرع ويبلغ غايته. هذا الانتظار بعد الأخذ بالأسباب يسمى رجاء. هذا هو الرجاء، بعد الأخذ بالأسباب فانتظر رحمة الله عز وجل ونفحاته. هذا هو وصف الرجاء. وإن لكن الشخص الذي يبث البذرة في أرض صلبة سبخة مرتفعة لا ينصب إليها الماء ولم يشتغل بتعهد البذر أصلا ثم انتظر الحصاد ثم ينتظاره حمقا وغرورا لا رجاء. يعني الناس ما شاء الله يعني في الجدل وكان الإنسان أكثر شيء جدل، إذا كلمته في الدنيا وقلت له يعني هون عليك في طلب الدنيا فإنما يأتيك ما قدر لك وتخبره بالنصوص التي يعني في ضمان الرزق وكذا وكذا فيقول لك لكن كل شيء بسبب، ربنا خلق الأسباب وأمرنا بالأخذ بالأسباب ويطيل ويسرد القول في ذلك. لكن إذا أمرته بمعروف أو نهيته عن منكر أو كلفته بشيء من الطاعات والواجبات فسرعان ما يعني يتعلق بنصوص الرجاء، يقول ربنا غفور رحيم، ربنا رحمته وسعت كل شيء، ويتعلق بنصوص الرجاء وهو يفرط في أسباب التوبة، مع أن الرزق الذي يعني يستهلكه هذا السعي خلفه هو مضمون، ضمن الله عز وجل الرزق والأجل مضمونان، لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أجله، لأدركه رزقه كما يدركه أجله، لكن النجاة في الآخرة لا تأتي إلا بالسعي، قال الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فيعني في الدنيا لأن هذا موافق لهواه وموافق لشهواته يسعى ويكد، وحينما تطلب منه أن يهون عن نفسه قليلا يسارع بالخوض في الايه في فرض ايات الرجاء ونصوص الرجاء، هذا هو الاحمق وهذا هو الذي غره بالله الغرور، لان الرجاء الذي لا يستلزم الاخذ بالاسباب للنجاة فهذا هو عين الحمق وهذا هو عين الغرور. ايضا الانسان اذا بث البذور في ارض طيبة لكن هذه الارض لا ماء لها واخذ ينتظر مياه الامطار في مكان لا تغلب فيه او لا يغلب فيه نزول الامطار ولا يمتنع ايضا، هذا يسمى تمنيا لا رجاء، تمني شيء ما يقع في العاد. فاسم الرجاء انما يصدق على انتظار محبوب تمهدت جميع اسبابه، اذا تنتظر شيء محبوب لك وقد مهدت له جميع اسبابه التي تدخل تحت اختيارك لكن بحيث لم يبقى إلا ما ليس بداخل تحت اختيار. ولهذا قالوا أما يجيب المضطر إذا دعاه، المضطر بعد ما يأخذ بالأسباب التي في يده ثم يدعو الله عز وجل وينتظر فضله لأن أخذ بما في يده لكن بقيت أسباب ليست تحت اختياره، فهذا محض فضل الله عز وجل بصرف القواطع والمفسدات لعمله. فالعبد الذي يجتهد في الطاعات ويجتنب المعاصي حقيق بأن ينتظر من فضل الله تمام النعمة، وما تمام النعمة إلا بدخول الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم حينما سمع أحد الصحابة رضي الله عنه يقول اللهم إني أسألك تمام النعمة، فقال أتدري ما تمام النعمة؟ تمام النعمة أن تدخل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أما العاصي فإنه إذا تاب وتدارك جميع ما فرط منه من تقصير فهذا حقيق بأن يرجو قبول توبته، لكن قبول التوبة إذا كان كارها للمعصية، يعني إنسان يتوب وهو كاره المعصية كما قال صلى الله عليه وسلم إذا فرطت حسنته وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، وهو يضم نفسه ويشتهي التوبة ويشتاق إليها فهذا حقيق أن يرجو من الله أن يوفقه للتوبة، لأن هذا الحرص على التوبة هو سبب من الأسباب الشرعية التي يعني أمرنا به. فالرجاء كما ذكرنا لابد من ارتباطه بأسباب النجاة، وآية ذلك قول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فما أطلق عليهم الرجاء إلا بعد أن وصفهم بالأخذ بهذه الأسباب، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. أما من ينهلك فيما يكرهه الله سبحانه وتعالى ولا يذم نفسه ولا يعزم على التوبة والرجوع فرجاء المغفرة في حقه هو الحمق والغرور، ك كمن يعني بث البذور في أرض سبخة ثم لم يتعهدها بسقى ولا زرع وينتظر مع ذلك الحصاد. يقول يحيى ابن معاذ رحمه الله تعالى: من أعظم الاغترار عندي، من أعظم علامات الاغترار عندي التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة، وتوقع القرب من الله بغير طاعة، وانتظار زرع الجنة لبذر النار، وطلب دار المطيعين بالمعاصي، وانتظار الجزاء بغير عمل، والتمني على الله عز وجل مع الإفراط. ترجو النجاة لم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابسة. ويقول الحسن البصري في الكلمة المشهورة: ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا نسيا إذا ذكر ذكر. المهم يعني ليس المؤمن بالمعصوم، لكنه لابد أن يفرط منه شيء، لكن شأنه أنه إذا ذكر ذكر وتاب واستغفر. أما أرجى آية في القرآن وهو موضوع الكلام اليوم، فاختلف العلماء في ذلك اختلافا بينا. فالمشهور أن أرجى آية في القرآن هي قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جماعة من العلماء: أرجى آية في القرآن قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وذلك يعني الذين ذهبوا إلى أن هذه هي أرجى آية للعصاة، لعصاة المؤمنين، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن ناسا من المشركين قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزلت: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله غفورا رحيما. ونزل أيضا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وروى الطبراني بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وحشي قاتل حمزة رضي الله عنه يدعوه إلى الإسلام، فقال: كيف تدعوني وأنت تزعم أن من قتل أو زنى أو أشرك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، وأنا صنعت ذلك، فهل تجد لي من رخصة؟ فأنزل الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، إلى آخر الآية. فقال وحشي: هذا شرط شديد، هذا شرط شديد، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فلعلي لا أقدر على هذا. فأنزل الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال وحشي: هذا أرى بعده مشيئة، هذا أرى لأنه يغفر ما دون ذلك يعني من المعاصي لمن يشاء، هذا أرى بعده مشيئة فلا أدري أيغفر لي أم لا، فهل غير هذا؟ فأنزل الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال وحشي: هذا نعم، فأسلم، وإن كان الحديث في إسناده ضعف. وفي هذه الآية مما يؤكد الرجاء ويقويه إضافة العباد إلى الله سبحانه وتعالى، قل يا عبادي، هذه مما تقوي جانب الرجاء، وذلك جبرا لانكسارهم وتشريعا لهم. وروى الحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. الأولى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والآية الثانية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الثالثة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الرابعة: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وروى عبد الرزاق عنه أيضا قال: خمس آيات من النساء لهن أحب إلي من الدنيا جميعا. وذكر فيهن: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بدل الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثماني آيات نزلت في سورة النساء خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. فقال أولهن: يريد الله يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والثانية: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله. والثالثة: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ثم ذكر قول ابن مسعود في الآيات الخمس التالية سواء بسواء. وقال علي رضي الله تعالى عنه: أرجى آية في كتاب الله قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإذا كان قال: إذا كان يكفر عني بالمصائب ويعفو عن كثير، إن كان في المصائب التي تصيب الإنسان حتى الشوكة إن شاءتها تكفر من خطاياه. إن كان يقول علي رضي الله عنه: إذا كان يكفر عني بالمصائب ويعفو عن كثير، فأي شيء يبقى بعد كثارته وعفوه؟ فهذا قول علي، أن أرجى آية في كتاب الله هي قول الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وورد عنه أنه قال: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله، يعني بالنسبة للعطاء، حدثنا بها النبي صلى الله عليه وسلم: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم، يعني هذه عقوبتكم في الدنيا، والله أكرم من أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة. والله أكرم أن يثني عليكم العقوبة في الآخرة وقد عاقبكم بها في الدنيا. وما عفى الله عنه في الدنيا فالله أحلم من أن يعاقب به بعد عفوه. فإذا هذا هو وجه اختيار علي رضي الله عنه لهذه الآية على أنها أرجى آية في القرآن. وقال بعض العلماء: أرجى آية في قوله تعالى في آخر سورة الأحقاف: بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وفي القراءة الأخرى: بلغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. يعني المقصود فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، يعني الكافرون، يعني الكافرين. قصرت الآية الإهلاك بالعذاب على الكفار، فأطمعت عصاة المسلمين في رحمة الله تبارك وتعالى. ومثلها أيضا قوله تعالى: وهل نجازي إلا الكفور. وفي قراءة أخرى: وهل يجازى إلا الكفور. وقيل أيضا الأرجى آية هي قوله تعالى: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. وقيل: قل كل يعمل على شاكلته. وقيل: أرجى آية في القرآن هي قوله سبحانه وتعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. فروي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما نزلت هذه الآية قال: إذا لا أرضى فواحد من أمتي، يعني أمة الإجابة الذين دخلوا في دين الإسلام واستجابوا لدعوته صلى الله عليه وسلم، وواحد من أمتي في النار. وصح أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أزال أشفع يوم القيامة فأشفع حتى يناديني ربي أقد رضيت يا محمد، فأقول أي رب رضيت، فأقول أي ربي رضيت، صلى الله عليه وآله وسلم. ونظم بعضهم يعني في هذا المعنى فقال قرأنا في الضحى، قرأنا في الضحى يعني في سورة الضحى، ولسوف يعطي يعني ولسوف يعطي، فتر قلوبنا ذاك العطاء. قرأنا في الضحى ولسوف يعطي فتر قلوبنا ذاك العطاء، وحاشا يا رسول الله ترضى، وفينا من يعذب أو يساء. وقال الآخر مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم أترضى حبيبي أن تكون منعما ونحن على جمر اللظى نتقلب، ألم يرضك الرحمن في سورة الضحى، وحاشاك أن ترضى وفينا معذب، صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء أن حمل هذه الآية ولسوف يعطيك يعني على أن المقصود بها الشفاعة، قال هذا الحمل متعين. على أن المقصود بها الشفاعة قال هذا الحمل المتعين لابد أن تحمل على الشفاعة، واستدلوا على ذلك بوجوه. الأول أنه تعالى أمره في الدنيا بالاستغفار، فقال عز وجل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمره بالاستغفار. فالاستغفار سين هذه سين الطلب، يعني سؤال المغفرة، عبارة عن طلب المغفرة. ومن طلب شيئا، أدام إنسان بيطلب شيء فلا شك أنه لا يريد الرب ولا يرضى به، يعني الله عز وجل أمره بالاستغفار. والاستغفار كما ذكرنا كلمة سين سين الطلب، مثل الاستسقاء يعني طلب السقيا، ومثل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ذكرنا إن من أوجه التفسير ثم استقاموا إن هذه سين الطلب، يعني إيه سألوا الله الاستقامة والثبات عليه. هذا أحد الوجوه. حتى كان الحسن إذا تلا هذه الآية قال اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، يعني سألوه الاستقامة كما في الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ثم سألوا الله أن يعني يثبتهم على الاستقامة. فالمقصود واستغفر لذنبك يعني سل لي أن أغفر لأمتك. فكون الرسول عليه السلام يسأل شيئا، يسأل الله شيئا، فهو يحب هذا الشيء، وبالتالي يكره أن يرد ولا يرضى بأن يرد، إنما يرضى بالإجابة. وإذا ثبت أن الذي يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته هو الإجابة للرد، ودلت هذه الآية على أن الله سبحانه وتعالى يعطيه كل ما يرتضيه، علمنا أن هذه الآية دالة على الشفاعة في حق المذنبين. يعني إذا كان الرجل بيقول في حق البشر الذي هو مثل في البشرية، يقول له لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة، بيقول له لو لم ترد، لو لم تكن تحب أن تعطيني لما كنت تعلمني أن أطلب منك. فيقول لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما علمتني الطلبة، فكيف يكون في حق الله عز وجل علمنا أن ندعوه وضمن لنا الإجابة. واضح. أما الوجه الثاني فالأحاديث الكثيرة الواردة في الشفاعة دالة على أن رضا الرسول صلى الله عليه وسلم في العفو عن المذنبين، وهذه الآية دلت على أنه تعالى يفعل كل ما يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فتحصل من مجموع الآية والخبر حصول الشفاعة. وعن جعفر الصادق أنه قال رضا جدي ألا يدخل النار موحد، رضا جدي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل النار موحد. وطبعا الحديث الذي صدرنا به كلام اليوم أيضا يؤكد هذا المعنى، وهو قول الله عز وجل يعني اذهب إلى جبريل، اذهب إلى محمد فقل إنا سنربيك في أمتك ولا نسوءك، صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هناك يعني تنبيه مهم جدا، وهو أن النبي عليه السلام يعني لا يرضى الرضا الكامل إلا إذا وقعت شفاعته لجميع أمته كاملة، فهذا أمر يكون في المستقبل، هذا أمر يكون في المستقبل، فلا ينافي دخول بعض أمته النار في الماضي. يعني إن في معلوم إن في من الموحدين من يعذب في النار، واضح، وهؤلاء يعني سوف يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من الموحدين، واضح؟ فالمقصود الرضا يعني بحيث لا يخلدون في النار، فهو سيشفع فيه، لكن هذا لا ينافي أن هذا فعل في الإيه؟ الرضا يكون في المستقبل، أما دخول النار فحيكون في الماضي، واضح؟ فلا يرضى حتى يعني لا يبقى أحد من أمته في النار صلى الله عليه وآله وسلم. هناك أقوال أخرى أيضا فيما يتعلق بأرجى آية في القرآن. قيل إن أرجى آية في القرآن هي قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم بلى والله غفور رحيم. فقال العلماء أن في هذه الآية الكريمة دليل على أن كبائر الذنوب لا تحبط بالعمل الصالح، لا تحبط هذه الأعمال الصالحة بارتكاب الكبائر، لأن مصطح ابن أسافة من عمله الصالح الهجرة في سبيل الله، ولذلك مع وقوعه في قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وخوضه في الإفك وإقامة الحد عليه، ومع ذلك ثبت له وصف الهجرة والمهاجرين في سبيل الله، فوصف الله سبحانه وتعالى وثبت له وصف الهجرة. لكن لو كان حبطت هجرته بهذه الكبيرة التي ارتكبها لما ثبت له وصف وصف الهجرة. فقذف عائشة رضي الله عنها من الكبائر، ومع ذلك لم يبطل هجرته، لأن الله سبحانه وتعالى قال بعد هذه الكبيرة: والمهاجرين في سبيل الله، فدل على أن هجرته في سبيل الله، يعني نيته خالصة في ذلك، ولم يحبطها قذفه لأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قال القرطبي في هذه الآية، طبعا معروف الآية في سورة النور، معروف أن مصطح لما وقع في عائشة رضي الله تعالى عنها فعاقبه أبو بكر، كان يعني يعطيه نفقة وأموالا، فغضب منه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقطع عنه هذه النفقة، واضح؟ فحتى كان في من الأشعار اللطيفة يعني في هذا المعنى: إن الإنسان إذا أساء إلى إنسان فلا يحتج بفعل مصطح، يعني كان رجل له ولد عاق يؤذي أباه أو لا يطيعه، قطع أبوه عنه النفقة التي كان يؤتيه إياه، فبعث إليه ولده بهذه الأبيات يقول فيها، أحاول يعني أن أتذكرها، يقول: لا تقطعن عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من مصطح يحط قدر النجم من أفكه، وقد جرى منه الذي قد جرى وعوطب الصديق في حقه. فكتب إليه أبوه يقول: قد يمنع المضطر من ميتة إذا عطى في السير في طرقه، لأنه يقدر على توبة توجب إيصالا إلى رزقه، لو لم يتب من ذنبه مصطح ما عوطب الصديق في حقه. فهو بيحتج بفعل بقوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ما هو ما فيش عتاب غير بعد ما هو أظهر الندم، مصطح وتاب من هذه الكبيرة. فيقول له أبوه: قد يمنع المضطر من ميتة، يعني اللي هي القاعدة المعروفة أن الرخص لا تناطب المعاصي، الإنسان إذا فعل معصية فليس له أن يستمتع بالرخص الشرعية حال مباشرته المعصية، كالشخص الذي يسافر سفر معصية، يسافر مثلا لأجل معصية معينة يرتكبها، واضح؟ فهل له أن يقصر الصلاة؟ لا، ليس له أن يقصر الصلاة، واضح؟ ليس له أن يأكل الميت إذا اضطر، إذا وقع عليه حكم المضطر، وإما يأكل الميت أو يهلك، فرخصة الأكل من الميت ليست له لأنه في سفر معصية، والرخص لا تناسب المعاصي. فلذلك يقول له أبوه: قد يمنع المضطر من ميتة إذا عصى في السير في طرقه، يعني إذا مشى في الطرق في سفر معصية، فيمنع من من هذا الرزق، لأنه يقدر على توبة توجب إيصالا إلى رزقه، لو لم يتب من ذنبه مصطح ما عوطب الصديق في حقه. المهم نعود لما نحن بصدده. فقال الإمام القرطبي في هذه الآية: دليل على أن القذف وإن كان كبيرا لا يحبط الأعمال، لأن الله تعالى وافق مفتاحا بعد قوله بالهجرة والإيمان، وكذلك سائر الكبائر. ولا يحبط الأعمال غير الشرك بالله، قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. قال القرطبي أيضا، قال الإمام مسلم، قال حبان بن موسى، قال عبد الله بن المبارك هذه أرجى آية في كتاب الله. ثم قال بعد هذا، قال بعض العلماء هذه أرجى آية في كتاب الله تعالى من حيث لطف الله بالقذفة العصاة بهذا اللفظ. وقيل أرجى آية في كتاب الله عز وجل قوله تعالى وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقد قال تعالى في آية أخرى مبينا هذا الفضل الكبير والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. فشرح الفضل الكبير في هذه الآية وبشر به المؤمنين في تلك الآية. ومن آيات الرجاء أيضا قوله تعالى الله لطيف بعباده، وقال بعضهم كما ذكرنا من قبل أرجى آية هي ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال بعض أهل العلم أرجى آية في كتاب الله عز وجل آية الدين. ربما نستغرب لأول وهلة إن آية الدين، معروف إن آية الدين هي أطول آية في القرآن، أطول آية في القرآن في آخر سورة البقرة. فقال العلماء إن آية الدين هذه هي يعني هي أرجى آية من العصاة في القرآن الكريم. وقد أوضح الله تبارك وتعالى فيها الطرق الكفيلة لصيانة الدين من الضياع. كل هذه الآية من أجل مصلحة المسلم في شيء بسيط جدا من الدنيا، حتى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، حتى لو كان دين دريهمات بسيطة، ومع ذلك اهتم الله سبحانه وتعالى بأمر المؤمن هذا الاهتمام وأنزل في حفظ حقه أطول آية في كتابه المجيد. فأوضح بالتفصيل الطرق الكفيلة بصيانة الدين من الضياع، ولو كان الدين حقيرا كما يدل عليه قوله تعالى فيها ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، قالوا هذا من المحافظة في آية الدين على صيانة مال المسلم وعدم ضياعه ولو قليلا، يدل على العناية التامة بمصالح المسلم، وذلك يدل على أن اللطيف الخبير لا يضيعه يوم القيامة عند اشتداد الهول وشدة حاجته إلى ربه سبحانه وتعالى. قال بعض العلماء أيضا، كان بعض العارفين يرى آية المداينة في البقرة من أقوى أسباب الرجاء، فقيل له وما فيها من الرجاء؟ آية كلها أحكام، آية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلى آخر الآيات، يعني إزاي يكون في الرجاء وهي كلها أحكام فقهية في مسألة محددة. فقال الدنيا كلها قليل، الدنيا كلها قليل، ورزق الإنسان منها قليل، والدين قليل عن رزقه، فانظر كيف أنزل الله تعالى أطول آية ليهدي عبده إلى طريق الاحتياط في حفظ دينه، فكيف لا يحفظ دينه في حفظ دينه، فكيف لا يحفظ دينه الذي لا عوض له منه. يقول بعضهم لئن كنت في الدنيا بصيرا فإنما بلاغك منها مثل زاد المسافر، إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائري. وقال القاري الشيخ سلطان علي القاري ووجهه أنه سبحانه وتعالى أمرنا بالاحتياط لدنيانا الفانية التي نهانا عن الاغترار بها والركون إليها والاعتناء بها، وأمرنا بالإعراض عنها والزهادة فيها، فإذا لطف بنا فيها بما أرشدنا إليه مع حقارتها في أطول آية من كلامه، فكيف بالدار الباقية، دار الخلد في النعيم والالتذار الذي لا يساوى بل لا يدانى بالنظر إلى وجهه الكريم. وأخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أرجى آية في القرآن لهذه الأمة قوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقيل أرجى آية هي قوله تعالى حاكي في يعني في سورة الحجر ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى: من أرجى آيات القرآن العظيم قوله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. كيف تكون هذه الآية هي أرجى آية في القرآن؟ بيّن الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن إيراث هذه الأمة لهذا الكتاب دليل على أن الله اصطفاها، فقال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الذين اصطفينا من عبادنا. وبين هؤلاء المصطفين أنهم ثلاثة أقسام: الأول فمنهم ظالم لنفسه وهو الذي يطيع الله ولكنه يعصيه أيضا، فهذا هو الذي قال الله فيه: وآخرون اعترفوا بذنبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هؤلاء هم الذين الظالم، هذا هو الذي خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه، وكل عسى في القرآن فهي واجبة. والثاني هو المقتصد وهو الذي يطيع الله ولا يعصيه ولكنه لا يتقرب بالنوافل من الطاعات. والثالث السابق بالخيرات وهو الذي يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات ويتقرب إلى الله تعالى بالطاعات والقربات التي هي غير واجبة. وهذا على أصح الأقوال في تفسير الظالم لنفسه والمقتصد والسابق. ثم إن الله سبحانه وتعالى بيّن أن إيراثهم الكتاب هو الفضل الكبير منه سبحانه وتعالى عليهم، ثم وعد الجميع بعدما ذكر هذه الأقسام الثلاثة، وعد الجميع الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، وعدهم بجنات عدن وهو الذي لا يخلف الميعاد، فقال عز وجل: جنات عدن يدخلونها إلى قوله: ولا يمسنا فيها لغوب. فهذه الواو كلمة إيه بعدما ذكر ثلاثة الأصناف قال: جنات عدن يدخلونها، فهذه الواو اللي هي يدخلونها، فهذه الواو شاملة للظالم والمقتصد والسابق على التحقيق. ولذا قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، حق لهذه الواو في قوله تعالى يدخلونها حق لها أن تكتب بماء العينين، وهو أغلى شيء في الإنسان العينين، فحق لها أن تكتب بماء العينين لما تضمنته من الرجاء والتبشير ويعني تفريج كروبات العصاة من المؤمنين. فوعد الله سبحانه وتعالى الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة وأولهم الظالم لنفسه، هذا يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن الكريم، ولم يبق من المسلمين أحد خارجا عن هذه الأقسام الثلاثة. فالوعد الصادق بالجنة في الآية شامل لجميع المسلمين، ولذا قال بعدها متصلا بها مباشرة بعدما ذكر الثلاث أقسام المسلمين قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، إلى قوله سبحانه: فما للظالمين من نصير. واختلف أهل العلم في سبب تقديم الظالم في الوعد بالجنة على المقتصد والسابق، يعني قدم الله سبحانه وتعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فلماذا قد أو ما الحكمة من أنه قدم الظالم لنفسه وأخر السابق بالخيرات؟ قالوا: قدم الظالم لئلا يقنط من رحمة الله، وأخر السابق بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحبط. وقال بعضهم: قدم الظالم لنفسه لأن أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم، لأن الذين لم تقع منهم معصية أقل من غيرهم، كما قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فهذا فيما يتعلق بأرجى آية في القرآن المجيد. لا شك طبعا نحن في حاجة أيضا أن نتكلم في أخوة آية من القرآن، لكن يعني لا نفصل فيها ونذكر يعني على سبيل الاختصار أخوة آية في القرآن العظيم كما ذكر العلماء. فقال بعضهم أخوف آية هي قوله تعالى ويحذركم الله نفسه، وقيل سنفرغ لكم أيها الثقلان، وقيل قوله تعالى فأين تذهبون، وقيل قوله تعالى إن بطش ربك لشديد، وقيل قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذه الآية تسمى مبكاة العابدين. وعن أبي حنيفة أن أخوف آية قوله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وعن الشافعي إنها قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيعني هذا ما تيسر فيما يتعلق بأخوف آية وأرجى آية في القرآن العظيم. وإن كان إن شاء الله نطمع أن أخونا الكبير الشيخ أحمد فريد إن شاء الله يعني يشبع الكلام في هذه القضية، حيث أنه قد يعني وافق مشكورا على أن يعني يتفضل إن شاء الله بعد كل درس في العشر دقائق الأخيرة أو ربع ساعة يذكرنا بتذكرة لعلها تنفعنا. فجزاه الله خيرا فليتفضل.
والأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد حفظنا رحالنا عند ديار قوم هم والله سبقوا خلصوا لله عز وجل عبادتهم ففضلهم وأحبوا رسوله صلى الله عليه وسلم وآثروه من كل قلوبهم فآثرهم وجعل السنة بعده سننهم. فسيعلم الناس إذا لم يكونوا قد علموا أن الصلاح لهم في دنياهم ولا أخراهم إلا إذا رجعوا إلى طريق الأولين، وعند الصباح يحمد القوم السرى. فلقد كيد المسلمون أيما كان إنهم نسوا آباءهم وأجدادهم، ولقد مكر بهم أعظم المكر إن شيل بينهم وبينهم. أما نحن فنسأل الله عز وجل ألا نترك ديارهم وأن نبرح عليها عاكفين حتى يرجع إلى الله عز وجل أمرنا وحتى يفي إلى الله سبحانه وتعالى أمر هذه الدنيا. نقف على آثارهم وأطلالهم نتأملها ولا نكفيها، ونتذكر أحوال أهلها، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته. بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاعت السرب خاتمه. يرجع المسلمون إلى هؤلاء السلف وإلى هؤلاء الأجداد رضي الله عنهم، فعساهم أن يتلملم بنهجهم الشمل وأن يجتمع بطريقهم المسلمون، وأن يكون عندهم نصف الضالة، وأن يكون لديهم مرض الغائب. نرجع إليهم ونتذكر من أحوالهم وسننهم وأيامهم ولياليهم ما يجعل الله عز وجل هذه الأمة ترجع إلى ما كانوا عليه. نرجع إليهم وإلى ما كانوا فيه من خصال الخير وأحوال البر وأخلاق أمرهم الله عز وجل بها فكانوا خيرا من امتثل، وصفات أراد الله عز وجل لهم فكانوا خير من ائتمر. نرجع إليهم في أحوالهم، ومن أحوالهم حبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيثارهم إياه على كل من سواه، وإنكارهم حبه صلى الله عليه وسلم على حب أنفسهم وقرة عينه صلى الله عليه وسلم على قرة عيون أنفسهم واقتداؤهم إياه صلى الله عليه وسلم وعلمهم أنه نعمة الله عز وجل عليهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واقتداؤهم إياه صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأبائهم وما يملكون من رقيق وغال وقطعهم الأرحام دون رحمه صلى الله عليه وسلم وتركهم ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم إلا ما أقرهم عليه صلى الله عليه وسلم بلغ بهم حبه مبلغا عظيما صلى الله عليه وآله وسلم. جاء رسول إليه فقال له يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي وإنك لأحب إلي من ولدي وإني لأكون في بيتي فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليه وإني كلما ذكرت موتي وموتك علمت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فقال له صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه جبريل بقوله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حبهم إياه الذي دفع أحدهم وهو ثوابت بن غزية رضي الله عنه في غزوة بدر بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوف المسلمين وفي يده قدح فرأى ثوابا مستنسلا من الصف فطعنه في بطنه بالقدح وقال استوي يا ثواب. فقال له يا رسول الله أرجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأخذني. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال له استقف فقبل ثواب بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتنق. فقال له ما حملك على هذا يا ثواب؟ فقال له يا رسول الله قد حضر ما ترى فأحببت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدي. إنهم إياه صلى الله عليه وسلم على آبائهم وأعمامهم وأهليهم إزاؤهم إياه وحبهم إياه لما رأوه صلى الله عليه وسلم. زيد بن ثابت زيد بن حارثة بن شراحيل رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر في غارة في الجاهلية فبيع في سوق عكاظ فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة رضي الله عنها. فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبته له. فلما كان أبوه شديدا حزن عليه حتى إنه كان يقول أبكي على زيد ولم أدر ما فعل أحي فيرجى أن أتزوره الأجل. فحج ناس من كعب قبيلته فرأوا زيدا في مكة فعرفهم وعرفوه فراقوا فأبلغوا أباه. فخرج أبوه حارثة وكعب بن صراحيل إلى مكة فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل هو في المسجد. فدخل عليه فقال يا ابن هاشم يا ابن سيد قومه أنتم أهل حرم الله وجيرانه وجيرانه تفكون العاني وتطعمون الأسير. أتى الناس باسمنا عندك فمن على الناس اتباعه فإنا سنرفع لك في اتباع. قال لهم وما هو؟ قالوا زيد بن حارثة. قال فهلا غير ذلك؟ قالوا ما هو؟ قال ادعوه فخيروه فإن اختاركما فهو لكما بغير اتباع وإن اختارني فما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. فدعاه صلى الله عليه وسلم فقال له أتعرف هؤلاء؟ قال نعم هذا أبي وهذا عمي. قال فأنا قد علمت ورأيت محبتي لك فاخترني أو اخترهما. قال له والله ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أنت مني بمنزلة الأب والعم. فقال له ويحك يا زيد أتختار العبودية على السرية وعلى أبيك وعمك؟ قال لهم والله لقد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا. فلما رأيا ذلك طابت أنفسهما وانصرفا. هذا الحب الذي دفع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون قرة عينه أحب إليهم من قرة أعينهم وأن يكون رضاه أحب إليهم من رضا أنفسهم. عن أنس رضي الله عنه في قصة إسلام أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما لما أتى فوضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعه فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقال له صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ فقال يا رسول الله لأن تكون يد عمك مكان يده ويقر الله عينك ويسلم أحب إلي من أن يكون. وعمر رضي الله عنه